والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائه أجمعين.
اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تقدم منا أن المحقق الرشدي أعلى الله مقامه قد أورد نقضا على الشيخ الأنصاري من جهة تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، وقد بينا كلا من النقض ورد المصنف عليه فلا نعيد. الموضوع الذي يطرح في المقام هو أن المحقق الرشدي أعلى الله مقامه لم يكتفي بذلك النقد، بل ادعى استحالة تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي خلافا للشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، أي أن الشيخ الأنصاري الذي قال بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي تلميذه المحقق الرشدي قال لا، بل يستحيل ذلك، وذكر برهانين على ذلك، أحدهما عقلي والآخر شرعي. أما البرهان العقلي، طبعا المصنف لم يتطرق إلا لأحد البرهانين، نقول أما البرهان العقلي فحاصله، يقول إذا تعارض خبران وكان أحدهما أرجح صدورا من الآخر، خبرين راوي هذا الخبر أعدل من راوي هذا الخبر، وما مشمولين لأدلة حجية الخبر، ولكن هذا فيه مرجح صدوري دون ذاك، ولكن كان المخالف لما فيه المرجح الصدوري مخالفا للعامة، والذي فيه مرجحا صدوريا موافقا للعامة. ذكر المحقق الرشدي أنه يستحيل التعبد بالخبر الأعدل، بالخبر الموافق للعامة، والوجه في ذلك لماذا قال بالاستحالة ها هنا هو أن يقال أن خبر الأعدل الذي هو الأرجح صدورا مع فرض كون معارضه مخالفا للعامة، فنقول لا ريب ولا إشكال بأن الخبر المخالف الفاقد للمرجح الصدوري المخالف للعامة هذا الخبر لم يصدر للتقية، لأنه مخالف للعام فهو لم يصدر للتقية، بل صدر كان صدوره لبيان حكم الله الواقعي، أي صادرا لبيان حكم الله الواقعي، ولازم هذا أن يكون هذا صادر لبيان الواقع، لازم هذا أن الخبر المعارض له الموافق للعامة الذي فيه الذي راويه أعدل، إما أنه ليس بصادر أصلا أو أنه صادر تقية لا لبيان الواقع، وعلى كلا التقديرين لا يمكن التعبد بالخبر الموافق للعامة، لأنه إما أنه ليس بصادر أصلا ليس بصادر، أو يعني هذا كذب على الإمام، أو أنه صدر من الإمام ولكن تقيتان لا لبيان الواقع. إذن هذا لا يمكن، فمع وجود هذا العلم الإجمالي بأن خبر الأعدال إما غير صادر أو أنه صادر لا لبيان الواقع، فكيف يمكن لنا التعبد به بصدوره أو شنو التعبد بأنه في بيان حكم الله الواقع؟ هذا لا يمكن ذلك، إذن لا يكون مشمولا لأدلة الحجية على هذا الفرض. إذن يمتنع التعبد بصدوره للعلم الإجمالي بأنه غير مطابق للواقع، إما لأنه ليس بصادر أصلا أو أنه صادر تقيتان لا لبيان الواقع. وهذا المعنى نفسه يتأتى في الخبر مقطوع الصدور. فلو كان لدينا خبرين كلاهما متواترين أي مقطوع الصدور، ولكن كان أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لها، لا ريب ولا إشكال، لا يمكن التعبد بالخبر المقطوع الصدور الموافق للعامة، لا يمكن، لأنه هذا نحمله على أنه صدر تقيتان. زين، بل ترقى المصنف قال بل الأمر في ظني الصدور أهون من الأمر في مقطوعي الصدور. الأمر في ظني الصدور أهون من مقطوع الصدور. لماذا؟ يقول لأنه الأمر في مقطوع الصدور بعد القطع بصدوره عن الإمام فلا بد من حمله على التقية لموافقته للعامة، بخلاف الخبر المخالف له المقطوع الصدور نحمله على أنه لبيان حكم الله الواقع. أما في مضمون الصدور لسنا في ضيق من هذا الأمر، يعني أي أنه لا في الحقيقة لا ينحصر الأمر فقط في حمله على أنه صدر تقيتان، بل هنالك احتمال آخر أنه ليس بصادر أصلا. فإذن في مضمون الصدور فيه ماذا؟ فيه احتمالين، احتمال أنه ليس بصادر، أو أنه احتمال أنه صادر ولكن لا لبيان حكم الله الواقعي. فحينئذ هناك في مقطوع الصدور يتقدم المرجح الجهة بحاله، هو الذي يكون عليه المعول لحمل مقطوع الصدور الموافق للعامة على التقية، ونرجح ما خالف العامة. أما ها هنا ليس الأمر كذلك، أي ليس منحصرا في جهة الصدور، بل أنه نقول هناك احتمال في مضمون الصدور أنه ليس بصادر. فهذا العلم الإجمالي بأن الخبر الموافق للعامة بعد أن قلنا بأن الخبر المخالف للعامة نقول في الحقيقة لم يصدر تقية، حينئذ نقول هذا الخبر المخالف له الذي فيه المرجح الصدوري إما أنه ليس بصادر وإما أنه صادر تقيتان. هذا هو البرهان الأول العقلي على امتناع التعبد بماذا؟ بالخبر الموافق للعامة الذي يكون راويه أعدال. واضح إن شاء الله. البرهان الثاني الذي ذكره في المقام هو أن الإمام عليه السلام، وهو برهان شرعي، أن الإمام عليه السلام نص على تقديم المرجح الجهة على المرجح الصدوري، فإنه أمر عليه السلام بشنو؟ بتقديم ما خالف العامة، قال خذ ما خالف العامة. فهو أي الإمام عليه السلام أمر بتقديم الخبر المخالف على الخبر الموافق لهم، مع فرض كون الموافق لهم واجدا للمرجح السندي. هذا فرضه، احنا في الحقيقة فرضنا وجود مرجح سندي في الخبر الموافق للعامة، مع ذلك الإمام ماذا قال؟ قال خذ بما خالف العامة. واضح؟ فمع نص الإمام عليه السلام بتقديم المرج ما فيه المرجح الجهتي على ما فيه المرجح الصدوري، فكيف ندعي بأن المرجح الصدوري متقدم على المرجح الجهتي؟ هذا مخالف للنص الذي ذكر بتقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. ولذلك قال قدس سره، هذا طبعا البرهان الثاني، والعجب كل العجب، هاي العبارة من المصنف، أنه رحمه الله أي المحقق الرشدي لم يكتفي بما أورده من النقض على الشيخ حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح، استحالة تقديم الترجيح بالمرجح الصدوري بغير هذا المرجح، فقط العامل الذي يعمل الذي يشتغل منه هو المرجح الجهتي بغير هذا المرجح أي المرجح الجهتي على الترجيح به، وبرهن عليه بما حاصله امتناع التعبد بصدور الخبر الموافق للعامة لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله. طبعا هذا البيان أيضا صالح لتقديم المرجح الجهتي على المرجح المضموني بنفس هذا البيان. ها قال لدوران أمره أي الخبر الموافق للعامة صاحب المرجح الصدوري بين عدم صدوره من أصله وبين صدوره تقيتان بعد كون الخبر المخالف له الخبر المعارض له المخالف للعامة لم يصدر تقية، هذا لا يمكن حمله على التقية، ولا يعقل بعد هذا العلم الإجمالي التعبد به على التقديرين، يعني على تقدير أنه ليس بصادر أو أنه صادر تقية بداهة، كما أنه تمثيل بمقطوع الصدور، كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق للعامة، بل الأمر في ظني الصدور أهوان لإحتمال عدم صدوره بخلافه، بخلاف مقطوع الصدور ما نقدر نحتمل بأنه ماذا؟ أنه ليس بصادر، فبل لابد من حمله على التقية. ثم قال هاي نص عبارة المحقق الرشدي، فاحتمال تقديم المرجحات السندية على المرجح الجهتي أي على مخالفة العامة مع نص الإمام، هذا هو البرهان الثاني، مع نص الإمام عليه السلام على طرح الخبر الموافق لهم أي على طرح موافقهم من العجائب والغرائب، شلون الشيخ تشي يدعي هاي من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها منذ مسكة، هذا من إنسان صاحب عقيل مصدر من ذو مسكة، فضلا عمن هو تالي العصمة علما وعملا، يعني هذا إنسان صاحب عقل ما يقول بهذا الكلام، كيف مثل الشيخ يدعي هاي الدعوة الذي هو تالي المعصوم علما وعملا، بالعلم هو تالي المعصوم يعني تحت المعصوم، هذا فرد طبعا مقام الشيخ، طبعا هو يمدح في مقام الشيخ بهذا، يقول هذا هو تالي المعصوم علما وعملا كيف يقع بهذا الخطأ. قال فضلا عمن هو تالي العصمة علما وعملا، ثم قال وليت شعري أن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه قدس سره، يعني كيف صدرت من الشيخ مع أنه في جودة النظر، يعني في نظره الشريف المحقق الرشدي يمدح أستاذه يقول هو في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر، يعني يأتي بالمعاجز، هو من جودة نظره يأتي بالمعاجز كشنو بما يقرب من شق القمر الذي هو من فعل الأنبياء، شق القمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المعاجز. المصنف رضوان الله تعالى عليه ناقش كلا البرهانين، أما البرهان الأول فإن دعواه أي دعوى المحقق المزبور مبنية على انعقاد علم إجمالي بتردد الخبر الموافق للعامة بين كونه ليس بصادر أو أنه صادر للتقية لا لبيان الواقع. ولكن الأمر ليس كذلك، بل هنالك احتمال ثالث في البين، هو احتمال كونه صادرا لبيان حكم الله الواقعي، وهذا الاحتمال وارد فيه. صحيح لو انعقد ذلك العلم الإجمالي لتم ما ذكر، ولكن ليس الأمر كذلك، بل هنالك احتمال صدور الخبر الموافق لهم لبيان الواقع، وعدم صدور الخبر المخالف للعامة أصلا. هذا الاحتمال وارد أيضا، أن الخبر المخالف للعامة أصلا ليس بصادر عن المعصوم. زين، فحينئذ لا علم إجمالي لنا بأن الخبر الموافق للعامة إما أنه ليس بصادر أو أنه صادر تقية. وعليه يقال أن الخبرين المظنونان، عندي خبرين كلاهما ظنيان، إذا تعارضا وكان أحد الخبرين راويه أعدل من الخبر الآخر، ولكن كان الخبر غير الأعدل مخالفا للعامة، فيه مرجح جهتي، بخلاف الخبر الذي راويه أعدل موافقا للعامة. زين، فإن الخبر الموافق فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه ليس بصادر أصلا من أصله، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه صادر ولكن لا لبيان حكم الله الواقعي بل للتقية. طبعا هذا للتقية بين قوسين، هذا فقط أنه الموافق للعامة أنه صدر تقيتان، هذا قد أكو هنالك صدر تقية موافقا للعامة، أكو هناك احتمالات أخرى وهي مناشئ اختلاف الحديث، قد يكون السوق إلى الكتمان، قد يكون في باب يعني ليس للتقية بل كما قلنا للسوق إلى السوق إلى الكمال وأشباه ذلك من مناشئ اختلاف الحديث، قد يكون سوء النقل، قد وكثير من الأمور. مو يعني المسألة أن مناشئ اختلاف الحديث هي فقط في مثلا موافقة العامة هي التقية، نعم التقية من أبرز من موارد الاختلاف. إذن أن يكون الاحتمال الثاني أن يكون صادرا لا لبيان حكم الله الواقع. الاحتمال الثالث أن يكون صادرا وأن يكون لبيان حكم الله الواقع، هذا الاحتمال لا دافع له. نعم كونه موافقا للعامة أكو احتمال فيه أن يكون صادرا تقية، وأما الخبر المخالف للعامة المعارض له فيه احتمالين، مو فقط مجرد أنه صدر لبيان حكم الله الواقعي. نعم الاحتمال الأول أن يكون صادرا لبيان حكم الله الواقعي، هذا صحيح، هذا احتمال. أكو احتمال ثاني، لأنه احتمال ثاني أن لا يكون صادرا أصلا. إذن فيه احتمالين. نعم الاحتمال الثاني الوارد في الخبر الموافق للعامة لا يتأتى فيه، وهو أن يكون صادرا لا لبيان حكم الله الواقعي، هذا ما يمكن دعوة. نعم في غير مناشئ التقية، نعم هو مخالف للعامة ولكن قد يكون سوقا للكمال كما في باب المستحبات، مو يعني فقط للتقية، لأن مناشئ اختلاف الحديث كثيرة. إذن الاحتمال الثاني وهو أن يكون صادرا لا لبيان حكم الله الواقعي الوارد في الخبر الموافق للعامة، هذا لا يتأتى في الخبر المخالف للعامة. وحيث إذن يتبين، وحيث يحتمل صدور الخبر المخالف للعامة، يحتمل صدوره لبيان حكم الله الواقع، وكذلك يحتمل عدم صدوره أصلا من رأس، فلا بد وأن يكون الخبر الموافق للعامة مما يحتمل صدوره وكونه لبيان حكم الله الواقعي. ومع ورود هذا الاحتمال كاف في شمول أدلة الحجية له، فيمكن لنا التعبد به. لا تحصرها في الحقيقة، ما محصورة هي. فإذن هذا يحتمل في أن لا يكون صادرا، ومع ورود هذا الاحتمال أن يكون الخبر الموافق للعامة أن يكون صادرا لبيان حكم الله الواقعي، كما أنه يحتمل لا أنه ليس بصادر، أو أنه صادر ولكن لا لبيان حكم الله الواقعي. فظهر أنه لا استحالة في التعبد في الخبر الموافق للعامة. واضح إن شاء الله. هذا هو الجواب عن البرهان الأول. وأما البرهان الثاني فيمكن الجواب عنه، هو أن المحقق الرشتي رضوان الله تعالى عليه ادعى دعواه هو أن كون الإمام عليه السلام نص على تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. لكن هذه الدعوة ليست أو مما لا يمكن المساعدة عليه، هذا فيه مغالطة في الحقيقة، ليست دعوة بصحيحة. والوجه في ذلك أن محل كلامنا الذي هو وقع النزاع فيه هو أن يكون أحد الخبرين واجدا لمرجح صدوري وفاقدا وموافقا للعامة، والآخر فاقدا للمرجح الصدوري وواجدا للمرجح الجهتي أي مخالفا للعامة. هذا محل بحثنا. فنقول هل المرجح الجهتي، هل المرجح الصدوري متقدم على المرجح الجهتي أو بالعكس؟ محل بحثنا كل منهما واجد لمرجح وفاقدا لآخر. وأما النص الذي ورد عن الإمام عليه السلام إنما هو في خصوص الخبرين المتساويين في المرجحات الصدورية المختلفين في المرجح الجهتي، يعني كلاهما راويه أو الرواية مشهورة وكلاهما راويه أعدل وأوثق، ولكن أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا للعامة. في هذا المورد هو الذي ورد فيه النص بتقديم ما خالف العامة. أما في مورد أن يكون لأحدهما مرجح صدوري والآخر فيه مرجح جهتي، فهذه الصورة لم يتعرض لها الإمام ولم يرد فيها نص حتى يقال بأنه الإمام نص على تقديم المرجح الجهتي على المرجح السندي. هو الإمام ذكر قال إذا ورد خبرين، سأل هكذا سأل، إذا إجانا خبرين عنكم متعارضين شو نسوي؟ قال خذ بما كان راويه أعدل وأوثق. قال إذا كان على هذه الشاكلة، قال خذ بما اشتهر بين أصحابه. قال إذا كلاهما مشهورين، قال خذ بما وافق الكتاب. إذا عرف حكمه من كتاب الله، قال خذ بما خالف العامة. نلاحظ أن هذا الرواية وردت بعد فقدان المرجحات الصدورية، وهذا ليس محل بحثنا. محل بحثنا أن يكون أحدهما واجدا لمرجح صدوري والآخر فاقدا له، ولكن الواجد للمرجح الصدوري موافقا للعامة والواجد للمرجح الجهتي فاقدا للمرجح الصدوري. إذن محل البحث، إذن ما ورد فيه النص ليس محلا للبحث، وما هو محل للبحث لم يرد فيه نص حتى يقال أنه مع نص الإمام فكيف يقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. هذا هو الجواب عن البرهان الثاني الذي لم يذكره المصنف الظاهر لوضوحه. قال قدس سره: وأنت خبير بوضوح فساد برهانه ضرورة عدم دوران أمر الموافق، أي الخبر الموافق بين احتمالين، بل هناك احتمال ثالث فما ينعقد علم إجمالي، عدم دوران أمر الخبر الموافق للعامة بين الصدور تقية وبين عدم الصدور رأسان لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعان. بل أما في الخبر المخالف عندي شنو؟ صدوره لبيان حكم الله الواقع وعدم صدوره رأسا، وعدم صدور الخبر المخالف للعامة المعارض له أصلا، ولا يكاد يحتاج في التعبد أن نتعبد بصدور الخبر الموافق أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك، أي لبيان حكم الله الواقعي بداهة. وإنما دار احتمال الموافق بين الاثنين، صحيح بين الاثنين، إما أن يكون إنما وإنما دار احتمال الخبر الموافق بين الاثنين إذا كان المخالف قطعيا صدورا وجهة، صحيح إذا كان المخالف لذلك الخبر الموافق قطعي من حيث الصدور ومن حيث الجهة، فحينئذ ذاك يدور أمره بين أن لا يكون صادرا أو يكون صادرا تقيا، بعد احتمال أن احتمال الخبر المخالف أن لا يكون صادرا ما يتأتى فيه هذا المعنى، فذاك إذن ينحصر بين احتمالين. ها، احتمال أن يكون صادرا بيان حكم الله الواقع ما يصير. ها زين، وإنما بلي
كون صادرا لبيان حكم الله الواقع في هذا الواقع، حكم الله الواقع هو هذا وليس التقية، التقية هي هذا هو الفعل المتعين هو التقية، يعني لو حكم الواقع ما الله سبحانه وتعالى هذا قضية هو التقية،
مو يمنع هذا ليش في الموافق للعامة؟ شون
أقول هو هذا هو صح، لا بد من خاطر العامة وفق النص، ولكن هذا الحكم الواقع الله سبحانه وتعالى هو التقية.
ده نتكلم في الخبر الموافق للعامة.
اي بل هو
خبر موافق للعامة، احتمال عدم صدوري
واحتمال صدور التقية،
احتمال صدور التقية واحتمال انه صدر لبيان حكم الله الواقعي، هذا الاحتمال وارد فيه، وهذا مع ورود هذا الاحتمال كاف في التعبد فيه، فلا يدور هذا بين احتمالين حتى ينعقد علم إجمالي حتى يمتنع ويستحيل التعبد به. نعم، متى يستحيل التعبد به؟ إذا كان الخبر المخالف للعامة شنو؟ مقطوع الجهة والسند. نعم، هذا يدور أمره بين احتمالين. أما إذا كان الخبر المخالف للعامة إنما هو شنو؟ إنما هو مقطوع الجهة لا السند، حينئذ هذا يدور بين احتمالات ثلاثة، فيكفي مع ورود الاحتمال الثالث إمكان التعبد به. هذا كما بحثنا أن يكون الخبر المخالف له تقية وحكم الله الواقع، وهو أن يكون صادر لبيان حكم الله الواقع وإن كان موافقا للعامة. هذا احتمال تقدر تقول لا والله لأنه موافق للعامة لم يكن بيانا لحكم الله الواقع، ما تقدر تقول هذا الاحتمال وارد
باعتبار مخالفة النص اللي جتنا بالترتب.
ما عندنا كلام بالترتب، ما عندنا كلام بالمرجح، إحنا وهذا هذا خبر خبره عادل مشمول لأدلة التعبد لو ما مشمول، إذا احتمال مرة تقول لا ما مشمول يا بل ليش؟ لأنه هذا نعلم إما أنه ليس بصادر أو أنه صادر تقي، يقول لك لا يا بل أنت ليش فقط تقيدها بالذني؟ أكو احتمال أنه صادر لبيان حكم الله الواقع وإن كان موافقا للعام، مجرد ورود هذا الاحتمال إمكان التعبد يحصل، فإذا ما ينعقد علم إجمالي. لا، احنا قد يكون الخبر موافق للعامة ولا يعارضه خبر، هذا ما نقدر نحمله على التقية، اذا كان سنده تام وموافقا للعامة وليس له معارض تقدر تقول والله هذا موافق للعامة نحمله على التقية، ما تقدر. شو وقت نقول انه في مقام التعارض بين خبرين، فإذا قلنا بالترجيح بينهما حينئذ نرجع إلى المرجحات فنقول أنه الإمام قال بأن الخبر الموافق للعامة اطرحوه وخذوا بالخبر المخالف، هذا زين. قال وإنما دار احتمال الموافق بين الاثنين إذا كان الخبر المخالف المعارض له المخالف للعامة قطعيا صدورا وجهة ودلالة، ضرورة دوران معارضي حينئذ بين عدم صدوره وبين صدوره تقية. وأما في غير هذه الصورة إذا لم يكن المخالف للعامة مقطوع السند والجهة والدلالة حينئذ لا، هذا احتمال صدوره لبيان حكم الله الواقعي وارد. قال: وفي غير هذه الصورة كان دوران أمره بين الثلاثة لا محالة لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقع حينئذ أيضا. ومنه قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقع أيضا، وإنما لم يمكن التعبد بصدوره لذلك إذا كان معارضه المخالف قطعيا من حيث السند والجهة والدلالة لتعين حمله حينئذ. يا هو حمل الخبر الموافق لهم القطعي على التقية. ولعمري أن ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله قدس سره، وهو كان من أهل من واقعا كان طبقة كلش متقدمة. هذا هو كان يقول، لأن أنا عندي بحث مهم هنا، كان يقول يقول الشيخ الأنصاري وصل إلى التمام في الثلاث، في علمه وفي عبادته وفي زهده. أما علمه فقد أخذه الشيرازي المجدد، وأما عبادته فأنا أخذته، وهو بالفعل هذا المحقق الرشدي أسقط المحقق الهمداني المحقق الطهراني عن الاعتبار، وضاع بين الطهراني صاحب مدرسة من تلامذة الشيخ الأنصاري. زين، هذا كان إله كان كبيرا جدا، فكان يعترض على المشهور، يعترض على العلماء، ما عنده مدرسة بالنحو، مدرسة بالفلسفة، مدرسة بالفقه، مدرسة بالأصول، له خاص. وهو الآن السيد كثيرا سيد باقر يعتمد على هاي المدرسة، مدرسة المحقق الطهراني، له فكر خاص. هذا أسقطه عن الاعتبار عند الناس، قاعدين في مجلس أنه قال له شرب قهوة المحقق الطهراني، هكذا ينقل، شرب قهوة، فلما اجوا أراد أن يشرب المحقق الرشدي قال لهم روحوا غسلوه، ذاك سقط عن الاعتبار. فهو كان معروفا بالتقوى والعبادة جدا، فيقول علم الشيخ الأنصاري أخذه المجدد الشيرازي، وعبادته زين صارت من نصيبي، وأما زهده فأخذه معه إلى القبر. زين، محقق الرشدي من كبار المحققين، وكنا قلنا أن صاحب الكفاية يعتمد عليه كثيرا، وكتاب البدائع أمامه عندما ألف كتاب الكفاية. ولعمري أن ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله، إلا أن الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان، عصمنا الله من زلل الأقدام والأقلام في كل ورطة ومقام. ثم أن هذا كله هذا كلام آخر في المرجح الجهة إذا جعلناه بمناط آخر، يأتي الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله رب العالمين. اللي يحب من عندكم يبقى أهلا وسهلا، اللي ما يحب الله محمد وعلويا. زين، أنا في الحقيقة أذكر فرد وجهين ذكرهما السيد حفظه الله لبيان تقديم المرجح الجهة، فرد نكات لطيفة وجميلة في هذا الميل. قال هذا على القول بالتعدي، قال وأما على القول بالتعدي والقول بالترتيب، وأما الأقوال في مسألة الترتيب بين المرجحات فقد ذكرنا بعضها بعض الآراء، كرأي المحقق النائيني الذي ذهب أن مقتضى القاعدة تقديم المرجح الصدوري ثم الجهة ثم المضموني، في حين أن المحقق الرشدي ذهب إلى تقديم الجهة على المرجح الصدوري بل المضموني. ونحن في هذا البحث نحاول تأييد هذا الرأي الذي يتبناه المحقق الرشدي، ونحن وإن وافقناه في أصل الرأي لكن نختلف عنه في أمرين: الأول اختلافنا معه في تقريب الاستدلال على هذا الرأي، لذلك فإنكارنا لتقريبه لا يعني إنكارنا لأصل رأيه قدس سره. والثاني اختلافنا معه في معنى الجهة، شنو هذا المرجح الجهتي، حيث أن الجهة التي نذهب إليها هم قالوا مخالفة العامة تقية، أوسعوا من الجهة التي يقولون بها من انحصارها في خصوص التقية، بل بتفسيرنا أي الجهة تشتمل على كل ما يوجب كتمان الحكم الواقعي. إما التقية من العام فهي إحدى جهات الكتمان، في حين أن هناك مبررات أخرى للكتمان، أمثال إلقاء الاختلاف بين الشيعة والسوق للكمال أو المدارات مع السائل، هذا يقع به التعارض، أو صدور الحكم على سبيل الفتية لا على سبيل التعليم، يعني قضية جزئية خاصة به الذي يكون الكتمان فيه طبيعيا كما تقدم. ولأنه هذا هو يدري الإمام بأنه هو الحكم تخييري بين خصال ثلاث، أنت يقول له روح اعتق رقبة، لأنه هذا يدري بأنه قادر على اعتق رقبة فهو يفتي له. يجي الثاني يصير يقول له اطعم 10 مساكين، هنا يقع التعارض بينهم، يقول في نفس المسألة هذا يقول اعتق، مع أن الحكم التعليمي هو شنو؟ هو التخيير بين عتق الرقبة. ولكن الإمام لمعرفته بخصوصيات السائلين هو يسأل ماذا؟ هو يفتي على وفق ماذا؟ معرفته، فيصير تعارض. هذا منشأ من مناشئ التعارض. زين، بمعنى أن كل ما ذكرناه في مبحث علل اختلاف الحديث يندرج في مفهوم الجهة. الرأي الأول والمختار اللي هو هذا، نتعرض هنا لبيان هذا الرأي المختار وتقريبه وتوضيح صحة هذا القول، يتم من خلال تقريبين، أحدهما على وفق بناء العقلاء والروايات وسيرة العلماء، وثانيهما تقريب فني أصولي. إذن تقريب عقلائي، طريقي، سيرة كذا، شلون خل نجي نفهم شلون حياته. قال التقريب الأول: الملاحظ في أمثال هذه الموارد، حين يصدر قولان متعارضان من شخص واحد له زعامة اجتماعية فقط، له هذا لخصوصية هذا، له زعامة اجتماعية أو دينية ونفوذ بين الناس، وهناك معارضون لأفكاره، وربما فرضت عليهم الظروف أحيانا عدم التصريح والتجاهر بأفكاره لوجود المعارضين، لذلك ربما استخدم أساليب الكتمان، وتكون لأقوالهم وجوه عديدة، وقد ذكرنا أسباب الكتمان في محله. فإن العقلاء تجاه هذين القولين الصادرين من هذا الزعيم الديني أو الدنيوي لا يبحثون ابتداء عن المرجحات الصدورية، ما يقولون خلينا نشوف من الصادر من عنده، يقولون يابا هذا إنسان ترى وقفه، هذا إنسان مو طبيعي، إلى فرد مقام وإلى معارضين، خلي شوف شلون نوجه كلامه. لاحظتم من الفكرة؟ نقدر نجمع بين كلامه. قال: ولا يتهمون النقلة والرواة ويشككون في الصدور ابتداء، بل يقارنون الكلام بممتنيات القائل ودواعيه عن الكلام دون المبادرة لتكذيب الناقل. كما يلاحظ أن بعض الأفراد كانوا يسألون الإمام عليه السلام فيجيبهم، وحينما يراجعون فقهاء الشيعة يقولون لهم قد اتقاكم وقد مرت الشواهد على ذلك. إذن فإنهم وخاصة أولئك الذين يحيطون بأفكارهم ومبانيهم يعرفوهم، يحاولون تمييز أقوالهم المتعارضة بنظر الآخرين وملاحظة ظروفها ودواعي الكتمان فيها ومدى ملائمتها لأهداف ذلك القائل ومبانيه. فربما فرض على أمثال هؤلاء الزعماء اختلاف الظروف، اختلاف أسلوب كلامهم، فربما يتكلم بنحو في مجلس خاص ويتكلم بنحو آخر لعموم الناس كالصحفيين مثلا، ويتأكد ذلك بعد إعلام الأئمة عليهم السلام أنفسهم بأنهم يتكلمون، وردت روايات بأنهم يتكلمون أحيانا على هذا الأسلوب، وأنهم يجيبون على الزيادة والنقصان، أو أنهم يجيبون في المسألة الواحدة 70 وجها لهم من جميعها المخرج، وكذلك تأكيداتهم الكثيرة على أصحابهم بالدقة والتأمل والتفقه في الروايات ومعرفة أساليبهم في الكمال، أمثال حديث تدريه خير من 1000 ترويه. أو لا يكون الرجل فقيها، الإمام يوصون أصحابهم يقولون تعلموا معاريض كلامنا، شوفوا احنا شلون نتكلم. ها، ولا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معارض كلامنا. وهناك دوافع لهذا الإعلام منهم عليهم السلام، إما لأجل الإعلام بأن الأئمة عليهم السلام كسائر الزعماء الذين لهم نفوذهم الاجتماعي ولهم أنصارهم وأتباعهم وخاصة بين الجماعات التي ليس بأيديها السلطة، أو لأجل وجود بعض المغرضين والمناوئين الذين يتهمون الرواة من أجل الحسد أو العفن من أجل الحد من انتشار علوم الأئمة. ولذلك فيلزم أن لا يعتبر الكلام الصادر منهم كلام شخص عادي، بل لا بد من التعرف على أساليبهم في الكلام ومعاريض كلامهم ولحنه، أو لأجل تزكية رواة الأئمة عليهم السلام من الخاصة، حتى لا يتوهم البعض أنهم يكذبون على الإمام عليه السلام، أو لأجل رفع مستوى رواة فقهاء الشيعة حتى يفكروا بدقة في الروايات للتوصل لدقائقها وتمييزهم عن فهم عموم الناس أو العامة للروايات الذي يعتمد فحسب على فهم مفردات الروايات، بل عليهم أن يتأملوا في المعاريض واللحن وظروف المتكلم وشخصيته ودواعي الكلام وأمثالها. إذن بناء العقلاء قائم على أنهم لو سمعوا كلامين متعارضين بالنظر البدوي من متكلم يفرض عليه مقامه الاجتماعي كتمان بعض الأمور أحيانا، مقامه الديني أو الاجتماعي أن يكتم بعض الأمور، فأنهم يفترضون صدور القولين ومحاولة تصحيح كليهما على أساس تلك الدواعي والظروف، فيميزون إما عدم تعارضها أو تحديد القول الحق فيها، والقول الذي صدر كتمانا ولا تطابق فيه الإرادة الاستعمارية مع الجدية. وبعد ذلك لو لم يمكنهم ذلك، ما يقدرون أن يميزون هذا المعنى، يتجهون للتشكيك في الصدور. يعني إذن مو أول مرة يشككون في الصدور، هم يشك لأنه هذا له مقام اجتماعي، فيحاولون الجمع بين كلامه. وبعد ذلك إذا لم يتمكنوا يشككون للتشكيك في الصدور، بلا فرق في ذلك فيما لو سمع أحد الكلامين من الإمام أو سمع كليهما أو نقل غيره له كلا الكلامين المتعارضين. ومن هنا فإن بناء العقلاء جار في مثل هذا المتكلم الذي له مثل هذه الظروف الخاصة في ملاحظة دواعي الكتمان وضوابط النشر والتبليغ في فهم مراده من أقواله. فربما اكتشفنا من خلالها أن الظاهر المتوهم من كلامه ليس هو المراد الحقيقي له، بل هو توهم الظهور فحسب. كما لو سأل أحد عن هذا الشخص هل أنه في البيت، فيجيبه الخادم أنه ذهب إلى المسجد صباحا، ومثل هذا الجواب بناء على قاعدة موافقة الجواب للسؤال يحمل على الكناية عن عدم وجوده في البيت الآن بمقتضى هذه القاعدة. ولكن لو علم المخاطب بعد ذلك ولو بنقل الثقة بوجوده في البيت وقت السؤال، فحينها يحمل قول الخادم على الإبهام لا على الكناية، على الإيهام لا على الكناية. وهكذا الأمر في الظهورين المتعارضين بالنظر البدوي، فربما يرتفع التعارض فيما لو لاحظنا ظروف المتكلم التي ذكرناها، حيث يتبين أن التعارض متوهم لا حقيقي. وقد يكون المنشأ لتوهم التعارض هو إجراء قاعدة الاشتراك في الأحكام، كما لو أجاب عن شخص سأله عن كفارته أن عليه بدنة، والآخر سأله نفس السؤال فأجاب عليه بقرة، والثالث أن عليه دم شاة، فيتوهم التعارض بينها، لأن المفروض اشتراكهم في الحكم زين مع اختلاف أجوبة الإمام عليه السلام. ولكن بعد التأمل في قول الإمام نراه قد صدر على سبيل الفتيا لا التعليم، حيث يكون الموضوع في الفتيا مجهولا، وإنما يعطي الإمام عليه السلام نتيجة الحكم ولا يبين فيه الموضوع. ولذلك ربما اختلف الموضوع فكان الموضوع لكل واحد منهم غير الموضوع في الآخر، في حين أنه يتوهم التعارض بينها لقاعدة الاشتراك، وإنما التعارض صوري بحت، وربما اختلاف الحكم لأجل اختلاف ظروف المخاطب من حيث الجهات النفسية أو من جهة خلفيات الحكم، كما لو صدر الأمر مع وجود توهم الحظر والتحريم مسبقا أما في ذهن المخاطب أو بصورة عامة، فلا يدل الأمر على الوجوب، أو يصدر النهي مع وجود الوجوب مسبقا أو توهمه واعتقاد المخاطب له، فلا يدل على الحرمة. وبالتأمل في الفرق بين الفتيا والتعليم في أقوال الأئمة يزول هذا التعارض المتوهم. إذن فملاحظة جريان بناء العقلاء على ذلك من التأمل في كلام مثل هذا المتكلم أو في الخبرين المتعارضين الصادرين منه على وفق أساليبه وظروفه ونفوذه، وكذلك هي طريقة الرواة السابقين حيث كانوا ملتزمين بذلك، فنرى بأنهم لو سمعوا بأنفسهم كلاما من الإمام عليه السلام ثم ينقلونه لغيرهم، فربما يقال لأحدهم بأن الإمام عليه السلام اتقاك، لذلك هم أنفسهم لا يعملون بالرواية التي سمعوها، وإنما يأخذون بما يرويه غيرهم. وقد ذكرنا سابقا شواهد على هذه الحالة، منها رواية عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله أن رجلا مات وأوصى إلي تركته وترك ابنه، قال: فقال اعطها النصف. قال: فأخبرت زرارة بذلك فقال لي: اتقاك، إنما المال لها. فدخلت عليه، دخلت عليه عليه السلام بعده فقلت: أصلحك الله أن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني. فقال: لا والله ما اتقيتك، ولكن اتقيت عليك، عليك أن تضمن. فهل علم بذلك أحد؟ علم بأنه مات أبوها وما إلها بس هي؟ قال: لا. فقلت له: لا. فقال: اعطها ما بقي. لاحظوا الإمام شلون يجاوب في الحقيقة، إما يخاف على الشيعة، إما يخاف على نفسه، إما السائل ما يتحمل لأنه كان ذو خلفية من العوام، زين وأشبه ذلك. هذه هي مناشئ اختلاف الحديث. قال: وهناك رواية أعجب من ذلك، وهي ما رواه عمر بن أذينة. شوف الإمام، نفس الإمام هو يقول له، عن علي بن سعيد البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني نازل في بني عدي ومؤذنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يبرؤون منكم ومن شيعتكم، وأنا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الإمام؟ قال: صلي خلفه. ثم قال: احتسب بما يسمع. شي تقول؟ صلي خلفه واتقي، يعني اقتدي به. شي يقول انت؟ يعني شي اقرأ انت؟ لا تقرأ وراء، يعني صلاتك صحيحة. احتسب بما يسمع، ولو قدمت البصرة فسألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي. قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال، فقال: هو أعلم بما قال، ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا يعتد بالصلاة خلف الناصب. وقرأ لنفسك كأنك وحدك. قال: فأخذت بقول فضيل وتركت قول أبي عبد الله. الإمام هو راح يقول له أنت راح ايش تسوي، فأنت خذ بقول فضيل وترك قولي. وهذه الرواية شيخ الإمام يقول له، ليش يقول له تروح المفضل؟ قد يكون في المجلس من كان يتقى منه، أو أراد الإمام أن ينبه على شيء، أو يعلمه هذه الطريقة بأنه أكو كلام يصدر من عندنا يكون تقية. شيخنا خلص وقتكم، وهذه الرواية ضعيفة، ولكن نحن نذكرها للتأييد لا للاحتجاج. وكذلك العلماء فإنهم جروا على هذه الطريقة من ملاحظة المرجحات الجهتية أولا بهذا المعنى، كما نقله السيد الطبطبائي في رسالته عن بعض أعاظم معاصريه، والظاهر أنه المحقق الرشدي، فقال رحمه الله: ثم هذا الفاضل أيد ما ذكره من تقديم المرجح الجهة على الصدوري بأن الفقهاء كثيرا ما يحملون الموافق على التقية مع اشتمال الآخر على المرجحات الصدورية، كما حملوا الأخبار الواردة في كفارة النذر أنها كفارة رمضان على التقية، وأخذوا بما دل على أنها كفارة يمين مع كون الطائفة الأولى أوضح وأصح، بل يظهر من بعض تقديمه على المرجح الدلالي أيضا، إلى أن قال: ويظهر من البهبهاني أيضا تقديمه عليها، حيث أنه جعل تقديم الصدور على الشهرة ومخالفة العامة في المقبولة من جملة الإشكالات فيها. إذن فقد بلغ ما ذكرناه من الوضوح والتسالم عند الأصحاب بحيث اعترض على الرواية لأجل ذلك من تقديمها الصدور على مخالفة العامة، وإن كان هذا الاعتراض في نفسه غير صحيح، وذلك لما ذكرناه سابقا من ارتباط الصفات بالفتوى لا بالرواية على كذا. وكذلك يظهر من مراجعة الاستفسار حيث نراه على الغالب في الرواية المتعارضة أنه لا يطرحها بل يحملها مهما أمكن على ضرب من التقية والكتمان. إذن فهذه الطريقة التي ذكرناها من ملاحظة المرجحات الجهتية قبل الصدور مع تفسير الجهة بذلك المعنى العام مما قام عليه بناء العقلاء وسيرة الأصحاب والعلماء. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني تقريب فني أصولي، يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى يوم السبت نبينه.